بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب آداب القضاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءة في سنن الإمام النسائي غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، وبارك الله في سيدنا وصدق الله ونفعني، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الكتاب الصحيح والكتاب الحسن. قال الإمام النسائي رحمه الله إحنا الشعراء. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن زويد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم رهط من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر رضي الله عنه أمر القعقاع بن معبد، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال رحمه الله: إذا حكموا رجلا تقضى بينهم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وابن يقدام بن شريح عن شريح بن هاني عن أبيه هاني عن أبيه هاني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبيه هاني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعه وهم يثنون هاني أن أبا الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تثنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن من هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح وعبد الله ومسلم. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فدعا له ولولده.
فهذا فيه جواز أن يكون الرجل حاكما بين الناس وأن يكون معروفا بذلك، يلجأ الناس إليه ويتحكمون إليه. فإن النبي لما وفد فإن هاني لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه وهم يكنون هانئا أبا الحكم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن من هذا، يعني أن تحكم بين الناس وأن تفض منازعتهم وأن تفصل بينهم، فهذا عمل طيب وجليل. ولكن من أولادك؟ هل لك من ولد؟ قال لي، قال له: شريح وعبد الله ومسلم. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فدعا له ولولده. قال: فأنت أبو شريح، يعني كناه بأبيه بولده الأكبر، وهذا في مشروعية التكنية، وأن يكون بالولد الأكبر، ولو كان بغيره لجاز، ولو كان بغير ولد لجاز، يجوز الإنسان أن يكن بغير ولده، يعني باسم غير اسم أولاده، بل يكن ولو لم يكن له ولد، فإن التكنية كني بها بعض الصحابة وما كان لهم أولاد، كعائشة رضي الله عنها فإنها كانت تكنى بأم عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للحكم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. لما قيل هذا أبو الحكم، فحول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية من أبي الحكم إلى أبي شريح. لماذا؟ قال العلماء لأنه روعي فيها معنى الصفة، يعني لو كان عنده ولد وكان يكنى به ولد اسمه الحكم فكان يكنى بأبي الحكم، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، فكنيته منسوبة إلى ولده أبو الحكم. أما أن يكون حكما بين الناس فيقال الحكم لأنه يحكم بين الناس، فيراعى فيه معنى الصفة وتعطاه هذه الصفة بإطلاق، فيقال من الحكم، من الحكم أو أبو الحكم، فيقال فلان ابن فلان. هذا يمنع إذا أخذ هذه الصفة بإطلاق. أما إذا قيدت يقال مثلا الحاكم العسكري، أو يقال الحاكم الإداري، أو يقال حاكم بني فلان، أو يقال كذا، فهذا لا بأس به. أما الإطلاق أن يقال أبو الحكم لأنه يحكم بين الناس بإطلاق، فيلاحظ في هذا معنى الصفة حتى أصبحت علما عليه، فيلاحظ فيها معنى الصفة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فإن الحاكم بين الناس على الحقيقة هو الله عز وجل بما شرع لهم وقدر لهم سبحانه وتعالى. فحول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية إلى أبو شريح لأنه لوحظ فيها معنى الصفة بالنسبة لله. كما يقال السيد بإطلاق، يقال إذا بلا السيد أو كذا، لأنه سيد في قومه يترجع إليه، يرجع إليه الناس، هذا يمنع. لكن لو قيل السيد الذي هو علم على شخص كاسم وليس لأنه سيد في قومه، وإنما هو اسم كالسيد كذا أو فلان السيد أو سيد قبيلة كذا أو سيد بني كذا، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما إذا لوحظ في الاسم معنى الصفة، يعني أخذت الصفة بإطلاق، فهذه تمنع. ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم أبا الحكم إلى أبي شريح. أما إذا قيدت قيل حاكم كذا أو الحاكم بين الناس في كذا، فلا بأس ولا حرج. نعم، ففي ذلك مشروعية أن يتخذ الناس حكما بينهم يرجعون إليه لفض المنازعات، وأن ذلك مما رغب فيه الشرع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن ذلك إيه لحسن. نعم.
قال رحمه الله: النهي عن استعمال النساء في الحكم. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن الحسن عن أبي بكرة قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى، قال: من استخلفوا؟ قالوا بنته، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
هذا في باب استعمال النساء في الحكم وفي الولاية. فأبو بكر رضي الله عنه قال، وهذا حديث عند البخاري أيضا، قال: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هلك كسرى، قال: من استخلفه؟ قالوا ابنته، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهذا فيه النهي عن تولية النساء. وهل يكون ذلك خاصا بالولاية العامة، يعني الحاكم العام للبلاد، أو يكون في كل ولاية؟ بمعنى أنه ينهى عن تولية المرأة الأمر العام هذا، وكذلك ينهى عن تولية المرأة مدير عام مثلا، أو تولية المرأة وزيرة، أو تولية المرأة كذا. هل هذا يكون في الولاية العامة أم يكون في كل ولاية؟ الجواب: يكون في كل ولاية. فما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، سواء كان هذا في الولاية العامة أو كان في الولاية الخاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق. فلا يجوز تولية المرأة في الولاية العامة. المرأة إنما تكون إنما يكون أمرها إلى الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة من ناقصات عقل ودين، وقال تبارك وتعالى فرجل وامرأتان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فالمرأة إذا كانت في الشهادة في شهادتها، إذا كان الرجل بشهادة امرأتين في الشهادة، فكيف بالولاية وأن تكون المرأة والية على الرجل وقائمة بأمره وهي في الشهادة دون ذلك، يعني في الشهادة دون الرجل، فكيف تكون قائدا؟ ولكن هذا من تقليد الغرب، حين جعل للمرأة الولاية سواء الولاية الخاصة أو الولاية العامة، هذا من تقليد الغرب. ولهذا يقول أبو بكر لما هلك كسرى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنته تولد، لما هلك كسرى أما من عمل النبي فأعطونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي ولى امرأة شأنا من الشؤون العامة التي تحكم فيها في الرجال وتدير أمر الرجال، بل إن أبا بكر رضي الله عنه إنما قال ذلك في موقف في غاية الأهمية، حين خرجت عائشة رضي الله عنها فلما رأى أبو بكر الناس فقال إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا نذهب إلى هذا الرجل. قال من أميركم؟ فقالوا عائشة رضي الله عنها. طبعا عائشة يعني إن كانت امرأة ستتولى منصبا في المسلمين تكون والية عليهم في عصر من العصور فمن؟ فعائشة. يعني لو رخص في هذا الأمر لامرأة واحدة في هذه الأمة سيكون لمن؟ لعائشة. فما في امرأة أرجح عقلا من عائشة رضي الله عنها، لا سيوجد امرأة أرجح عقلا ولا أفقه وأعلم ولا تربت على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت من هديه وسنته وكان في بيته وتحته. فهل أبو بكر لما سمع ذلك اهتز؟ قال عائشة والله المسألة التي تحتاج إلى نظر، طالما أنها عائشة طب ماذا أقول؟ عندي حديث بهذا يشتبه على الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فعائشة الآن خرجت، يبقى هذا نوع اشتباه، لأنه لا يعقل أن عائشة تغفل هذا الحديث ولا يعقل أن عائشة تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة فيها قولان، قول عائشة حين خرجت استنت إليه ليس من اللازم أن تستند، عائشة في نفسها سند، وعندي كلام النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولا امرأة. إذن حاصل المسألة أن المسألة فيها قولان، قول لرسول الله وقول لعائشة رضي الله عنها. هل كان الصحابة عندهم ما عندنا الآن أننا نجعل قول العالم فضلا عن قول عائشة، نجعل قول العالم قولا في المسألة إذا خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما جعلنا الواقع قولا في المسألة فيه. كما ناقش البعض في مسألة المظاهرات فقال إن الحكم هو الواقع، يعني إذا نجحت تكون جائزة وإذا ما أنتجت تكون غير جائزة، يبقى الحكم لمن؟ للواقع. يبقى عندنا في المسألة الآن ثلاثة أقوال، مثلا قول لرسول الله وقول للحسين وقول للإيه؟ للواقع، وربما يأتي قول بعد ذلك لأي أحد، والأقوال كثيرة تباع بأبخات الأثمان. هذا ليس بصحيح، إنما جزم أبو بكرة القول فلما قال من أميركم قالوا عائشة، قال ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فأراد أبو بكر رضي الله عنه بهذا أنه حين يذكر هذا الحديث أن عائشة امرأة فلا تصلح لتولية الأمر إليها، فلا عصمة لعائشة ولا استثناء لها، لهذا عصمه الله عز وجل بذلك. إشارة عظيمة كبيرة إلى أن العصمة تكون بالعلم، وأن الاشتباه لا يقع على العالم مهما كان المخالف عظيما. فلا أعظم من عائشة، وليس عائشة وحدها، ده عائشة ومعها من؟ معها كبار الصحابة. فانظر إلى العلم كيف يعصم صاحبه ولا يشتبه الأمر على الإنسان ولو كان المخالف عظيم. يا أخي هذه آية والله، آية عظيمة سبحان الله، أن الإنسان يسير بالنص. طبعا يا أخواني أنا لا أشك أبدا أن مثل هذا أو قريبا من هذا، دعنا من مثل هذا أو قريبا من هذا بمراحل، أنه لو يقع عندنا لما اشتبه واحد في أن الواجب علينا جميعا أن نخرج مع عائشة رضي الله عنها ونسند عائشة. وسوف يذكر كل واحد منا فضلا لعائشة رضي الله عنها يوجب الخروج معها. ولكن انظر إلى العلم، وانظر إلى تعبير أبي بكر. ولهذا كم قلت لكم في أن هؤلاء فعلا ربانيون يصدرون عن النص ولا يبالون بغير النص. فيقول أبو بكر فعصمني الله سبحانه وتعالى، فما عصمني الله عز وجل إلا بهذا النص. ولهذا أيضا عند البخاري في حديث آخر لما لقي أبو بكر أظنه الأحنف، فقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال أنا ذاهب لأنصر هذا الرجل. فقال أرجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتل في النار. عصمة بالنصوص. ولهذا كما ذكرت لكم بالأمس العلم يا أخوان، العلم يجعلك في منأى عن أن تشتبه بأحد، بفعل أحد أو بقول أو بفتوى. العلم هو العصمة بعد الله سبحانه وتعالى من كل شطط وزلل. ولهذا كل من يناقشك في أي مسألة يخالف فيها هذه السلف إنما يناقش بالعقل ما يناقش بالعلم. ولهذا لو تأتي الرجل المحصن بالعلم تضع في وسط أمة خالفت فإنه لا يبالي بها. أما أصحاب الشهوات الشبهات فهم في شكوك مهما كثرت عددهم، ولا يطمئن الواحد إلى القول بقوله، وإنما كآكل الميتة لا يشعر بلذتها. فالعصمة إنما تكون في ذلك، إنما تكون في ذلك. إذن هذا الحديث فيه مسائل، منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان النهي عن تولية النساء في الحكم، ومنها ما قاله الخطابي رحمه الله تعالى في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء، لا الإمارة ولا ليه القضاء. طب تكون عضو مجلس الشعب، طيب تكون عضو مجلس الشورى، تكون وزيرة، تكون رئيسة، فإن القانون لا يمنع من تولية المرأة أي ولاية ولو كانت رئيسة، طالما أنه توافر فيها شرط الوطنية والسن وغير ذلك من الشروط. أما أن تكون المرأة والية أو تكون قاضية فإن هذا لا يضر إذا كانت يا إخوان. وسبحان الله إذا كانت المرأة لا تزوج نفسها، قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا الولي، يعني المرأة ما تستقل بنكاح نفسها، فكيف تكون قاضية وتكون والية وتكون حاكما وتكون. فلو لم يكن في هذه الديمقراطية من المفاسد إلا تولية المرأة، وأنك داخل الآن في انتخابات وكذا من شرطها جواز أن تكون المرأة ولية، بل ربما للأسف الشديد أدخلت النساء طوع أمرك أنت الآن قد تصبح نساء طوعامل، أنت بترشح نساء حتى تتبوأ في النساء مقاعد تكون لك وفي حزبك، ولهذا سترى قوائم الأحزاب متضمنة الرجال والنساء. فكيف تواجه الأمة؟ أما تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ أما تراعي هذه الأمانة التي وكل لك الله سبحانه وتعالى بها، وهي إقامة الشريعة في نفسك؟ أنت تريد أن تقوم الشريعة في الناس وأنت عاجز أن تقيمها في نفسك، ولا أحد يضطرك إلى أن تخالف، فكيف إذا توليت فاضطررت للمخالفة؟ فالمرأة لا تزوج نفسها، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فهي لا تزوج نفسها. طب تكون ولية في الزواج يا إخوان؟ ها؟ يعني امرأة تقول زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، تكون ولية؟ وبالتالي فهذا الباب مغلق. طب إذا كان هذا يجوز ولاية المرأة، فكيف وهو يجوز ولاية الكافر سواء كان يهوديا أو نصرانيا؟ يبقى مبدأ الولاية ومبدأ الإمارة ومبدأ الحكم قد انهدم رأسا على عقب، كيف وهم يدندنون صباح مساء على أن القضية الأولى عندنا هي قضية الحكم، قضية الولاية، حتى يسأل رئيسهم الرئيس الأكبر يسأل أنتم كنتم يا سلفيون تقولون بعدم جواز الخروج على الحاكم، فلماذا الآن تقولون بالمظاهرات وتخرجون في المنازل؟ قال إحنا ما قلنا بعدم جواز الخروج الحاكم، إحنا ما قلنا هذا. ألا أنتم قلتم يا سلفيون هذا؟ قال إحنا ما قلنا. ألا وما لي ألدى دول بتوع سلفية ولاة الأمور هم الذين كانوا يقولون يجوز الخروج على السلطان، إنما إحنا ما قلنا. هؤلاء هم سلفية ولاة الإيه الأمور. طبعا المذيع أول مرة يسمع، ما هو يسمع كثير، مرة واحد يقول له إحنا أنا مش أمير ده مقيم، قال له مصطلح جديد بقى نعرف القيم ده يعني، فقال ده سلفية ولاة الأمر، قال له لا ومن سلفية ولاة الأمر؟ هو في سلفية ولاة الأمر؟ فهمني دي بقى، من بقى سلفية ولاة الأمور؟ من هم بقى سلفية ولاة الأمور؟ فقال لا يعني الذين يعني لا يرون الخروج على الحاكم الايه الظالم، اما هو لا ما يرى ذلك، انما يرى الخروج على الحاكم الظالم علنا، هذا ايه علنا. ولهذا فالضلال في المسألة سابقا ولاحقا، فهذا نص عظيم. يبقى مر بنا بابان عظيمان، باب لا تسأل الإمارة ولا تعلم الإنسان فيها إلا إذا تعينت بطريق ما وتحققت مفاسد يقينية لا ترفع إلا بأن تقول اجعلني بقى وليا في هذا، بشرط لا أنك تطالب وتنادي. الأمر الثاني عدم جواز تولية المرأة، وأن ذلك لا يجوز لا في الولايات العامة ولا في الولايات الخاصة، فكيف تقرر ذلك عند الناس؟ فالمرأة في شهادتها شهادة الرجل بامرأتين، والمرأة في ولايتها سواء تولت قاضيا أو تولت حاكما أو أميرا فإن ذلك لا يجوز. فكيف تجعل المرأة بهذه المثابة وتدخل المرأة بهذه المثابة؟ ومن فوائد الحديث أيضا ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من الفقه في الدين، حيث استدل بهذا الحديث على أن مناصرة عائشة رضي الله عنها في هذا الأمر ليس محمودا، هذا في عائشة رضي الله عنها ليس محمودا، فكيف بغير عائشة؟ هذه الأحكام يا أخوان كلها إنما إذا كان الخارج أو إذا كان الترشيح لعائشة، هذا إذا كان لعائشة عادل، يعني هذا إذا كان المين لعائشة رضي الله عنها، هذا إذا كان لعائشة، فكيف بغير عائشة رضي الله عنها؟ أو أن هذه أيضا يدخل فيها مصالح ومفاسد. فالأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تولية المرأة في دولة كسرى أما في دولة الإسلام فإن ذلك لا إشكال، أو إذا كان الناس يحكمون بهذه الطريقة فلا بأس أن ندخل ضمن هذا حتى لا نترك مقعدا من هذه المقاعد. هذه أحكام ينبغي أن تكون ثابتة وأن تعلمها الأمة، ولهذا وجب التنبيه على ذلك. الحقيقة من أغضب الفوائد عندي في هذا الحديث أن العصمة إنما تكون بالعلم، وأن من بنى الله عز وجل فقهه وكمل إيمانه وعلمه فإنه لا تشتبه عليه الأمور مهما كانت شدتها ومهما كان إتقان صورة المخالفة، فإنه مع ذلك لا يهتز، لأنه إنما يتحرك بالنصوص. فانظروا إلى صلابة أبي بكر رضي الله عنه وهو يرى عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجت، وهو يقول ارجعوا حتى ولو كانت أميركم من عائشة رضي الله عنها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا أيضا يذكرني بحديث البخاري، حديث عمار رضي الله عنه حينما طاف المساجد وهو يقول لا يغرنكم خروج عائشة رضي الله عنها فإنها لزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، يعني أنا أحفظ فضلها جيدا، ولكن هذا الفضل لا يعارض به النص، فإنني لأعلم أنها لزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أم تطيعونها. انظر إلى التربية العظيمة العميقة، إذا تمكن النص من القلب فإنه لا يبالي بالمخالف. أما أن تأتي إلى نصوص النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب تبلغ حد التواتر ثم مع ذلك تقول خرج الحسين، طب خرجت عائشة، فماذا قال الصحابة في خروج عائشة، وماذا قال الصحابة في خروج الحسين نفسه؟ ولهذا ابن عمر رضي الله عنه منعه وابن عباس منعه، ولما دخل ابن عمر على ابن مطيع وقال وقد دفع عليه الوسادة اجلس يا أبا عبد الرحمن، قال ما جئت لأجلس، إنما جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل لكل غدير اللواء يوم القيامة يجعل عند استي، حتى ولو كان هو الحسين أو لو كان ابن الزبير أو أي أحد آخر. فانظر إلى التربية على النص كيف تعصم الأمة، ولهذا تتربى على النص، تقع المخالفة مهما كانت سيادة وشهرة المخالف فإن الأمر سيزول، وسيبقى بعد ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وستفنى أفعال الناس وأقوال الناس ويبقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن أبي بكر رضي الله عنه فهو المصيب، رغم أننا لو سألنا في العلم والفضل فإن عائشة رضي الله عنها تفضل أبا بكر رضي الله عنه. عائشة زوج رسول الله التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، ولكن قد يعلم المفضول ما يخفى على الفاضل في المسألة. فهذه يا أخواني فائدة ما أمتنها الحقيقة وما أعظمها غزارة، فإن الإنسان لا تشتد عليه أمور طالما أنه يأوي إلى النص. ولهذا حينما تأتي تناقش في مسائل الواقع أو كذا فلابد أن تتمحور حول النص، لو تركت النص أكلت. قل لأي أحد عندنا النصوص يا أخي، هات هذه النصوص وهات فهم السلف هذه النصوص، لا فلان فعل فلان أفتى، يعني يعقل أن كل الناس دول على الباطل، يعقل هذه الحشود، ما عندنا يعقل إن حشود أو كذا. إحنا عندنا النبي يقول، دعنا من هذه الحشود، إحنا عندنا النبي يقول، ماذا تقول في النبي؟ لا بس أصل المسألة قل والله إحنا عايزين قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما عندي لقول النبي. إياك أن تقول بعد هذا تخرج من نص النبي وتقول الواقع هذا أصل فيه كذا، ولا إياك أن تخرج من نص النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أبو بكر ما شرح الحديث، أبو بكر ما شرح الحديث، إنما أبو بكر ذكر الحديث. ابن عمر ذكر ابن مطيع الحديث. عمار رضي الله عنه ذكر للناس الحديث. الحديث. ولهذا كانت النتيجة يا إخواني حينما نواجه حتى ابن خالد بن نصر لو هداه الله إلى الحق يوما ما فسيندم كما ندمت عائشة رضي الله عنها. فإن عائشة كانت تبكي حتى تبل خمارها وكانت تقول ابن عمر ما منعك أن تمنعني؟ لما منعتنيش ابن عمر؟ وإنما تأولت عائشة فما خرجت لقتال وإنما خرجت تمنع الناس. قالت وإنما خرجت ليراني الناس ليراني الناس فيعودوا فلا يحصل القتال. ومع ذلك لم تتابع على هذا وما قال أحد من الأمة قط بأن عائشة رضي الله عنها قد أصابت في هذا ولكنها معذورة في هذا غير آثمة رضي الله عنها لأنها اشتهدت هذا الاجتهاد الذي زعمت أنها بذلك تنفع المسلمين. يبقى هذا الحديث فيه النهي عن استعمال النساء فين في الحكم وفي هذا. يبقى أنت تختار هذه المرأة ولا هذه المرأة؟ المرأة المنتقبة ولا تختار المرأة المتبرجة؟ طبعا تختار المرأة اللي ايه لا تختار احد ابدا لا متبرجة ولا ايه. ولو كانت عائشة رضي الله عنها ولو كانت عائشة رضي الله عنها لن يفلح قوم. يبقى من مصادر الخذلان لن يفلح قوم ولو امر امرأة تحطهم درع عام يبقى اعرف ان المسألة ايه هتخرب. نعم تحطها في اي مكان يبقى تخرب. وحتى جعلوها قاضية ونقش ان يأتي اليوم اللي يجعلوها اماما في المساجد كما ذكر من عدة سنوات حينما قالوا بامامة المرأة في الصلاة والقيام بخطبة الجمعة في بعض البلدان. وان كان هذا في الغرب لكن لا مانع انه سينتقل بلاد المسلمين لو لم يكن هناك من يحفظ الله عز وجل به الشريعة. ولهذا بعض كبار المنتسبين بعلم في العالم الإسلامي الآن كانت له محاضرة في الغرب وسط جالية مسلمة وكانت المحاضرة للنساء وسئل في هذه المحاضرة عن اختلاط الرجال والنساء في المساجد حل المحاضرة وكذا فقال لا بأس ولا حرج في ذلك فلعل شابا ينظر إلى فتاة فتقع في قلبه فتكون البداية من بيت الله عز وجل. وقال لمن كان يحاوره ويقدم له الأسئلة يقول له أولى منك كده بنفس اللفظ أولى منك امرأة فإن المحاضرة خاصة بالنساء. هذا هو كلام القرضاوي الذي يقرض في الأحكام الشرعية قرضا قرضا. نعم.
قال رحمه الله الحكم بالشبيه الحكم بالتشبيه والتمثيل وذكر الاختلاف على الوليد بن مسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال أخبرنا محمد بن هاشم عن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر فأتته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يركب إلا معترضا أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه فإنه لو كان عليه دين قضيتيه. قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب حاء قال وأخبرني محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يجزئ؟ قال محمود فهل يقضي أن أحج عنه؟ فقال لها نعم. قال أبو عبد الرحمن وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد بن مسلم.
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعمة تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأخذ الفضل يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر قال ذكر الاختلاف على يحيى ابن أبي إسحاق فيه قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه قال أفرأيت لو كان عليه دين فتقضيه أكان مجزئا قال نعم قال فحج عن أبيك قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة إن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فحج عن أمك قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الوليد بن نافع قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن يسار يحدثه عن الفضل بن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج وإن حملته لم يستمسك أفأحج عنه قال حج عن أبيك قال أبو عبد الرحمن سليمان لم يسمع من الفضل بن عباس قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه قال نعم أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يجزئ عنه
هذه الأحاديث ذكرها تحت باب الحكم بالتشبيه والتمثيل وذكر الاختلاف على وليد بن مسلم من حديث ابن عباس أول الاختلاف المراد كما جاء في هذه الأحاديث أن حديث الخثعمية تارة روي عن ابن عباس وتارة روي عن الفضل ابن عباس فاختلف في هذا هل هو عن ابن عباس أو ابن عباس ومثل هذا الخلاف الاختلاف لا يضر لأن ابن عباس صحابي ولأن الفضل ابن عباس صحابي فلا يضر هذا ولهذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس ومن حديث الفضل ابن عباس يعني من الوجهين أما رواية ابن عباس فأخرج البخاري في الحج وأخرج مسلم في الحج وأما رواية ابن عباس عن الفضل فأخرج البخاري في الحج وأخرج مسلم أيضا في الحج ولهذا لا يضر هذا الاختلاف كذلك من الاختلاف الوارد هنا أن حديث ابن عباس وحديث الفضل أيضا روي عن المرأة الخثعمية ثم بعد ذلك روي عن رجل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه وإنما السائل في الحديث الأول المرأة الخثعمية عن أبيها فحكم العلماء بالشذوذ على هذا، وأن المحفوظ هو سؤال المرأة الخثعمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يحمل على تعدد الروايات. على كل السؤال واحد وجواب النبي صلى الله عليه وسلم واحد، والنسائي رحمه الله تعالى إنما ذكر ذلك تحت تبويب، ألا وهو الحكم بالتشبيه والتمثيل، أي أن الحاكم إذا أراد أن يحكم في مسألة ليس فيها نص فإنه يلحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله الشبيه بشبيهه، فالمسألة التي ورد فيها نص يلحق بها المسألة التي لم يرد فيها نص لاشتراكهما في العلة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالإيه؟ بالقياس، وعليه جماهير أهل العلم، ولم ينكر ذلك إلا أهل الظاهر. إذن الحاكم إما أن يحكم بالنص مباشرة إذا كان في المسألة نص ولا يخرج عن هذا النص، أو أن يحكم بالقياس فيلحق المسألة التي ليس فيها نص بالمسألة التي فيها نص إذا لم يكن نص في المسألة. ومن أجل هذا ذكر النسائي هذا الحديث تحت الحديث تحت هذا التبويب، وهو سؤال المرأة الخثعمية. المرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، ليس ميتا بل شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، يعني مريض مريض لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فينتقل من هنا إلى هناك، فماذا أصنع يا رسول الله؟ أما الرجل فحي ما مات ولكنه عاجز ببدنه عن أن يحج، فهل أحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حج عنه، الدليل فإنه لو كان عليه دين قضيتيه، لو كان على الأبي دين لا يقوى على سدده والابن قادر فنسدد دين أبيه، ولو مات فإن الإنسان يسدد دين أبيه، مثل هذا حق الله سبحانه وتعالى، فحق الله عز وجل يقاس على هذا، فألحق النبي هذه المسألة بمسألة لزوم سداد الدين، وكله يلزم الإنسان، فكما أنه يلزم الدين فكذلك يلزمه الحج، وكما أنه يقوم الابن في السداد مكان الأب فيقوم الابن أيضا في القيام بهذا كما يقوم بمسألة الدين، فألحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا بذاك. فاستنبط النسائي رحمه الله تعالى من هذا أن الحاكم ينظر في المسائل فيلحق النظير بنظيره، ولهذا كان من أبواب العلم التي صنف فيها العلماء باب الأشباه والنظائر، باب الأشباه والإيه والنظائر، حتى يعلم الواحد الشبيه ويعلم النظير، كما أوصى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في قضائه أنه إذا لم تجد المسائل المنصوص عليها فانظر إلى النظير فألحق به نظيره، وهذا فقه عظيم، ولهذا القاضي بين الناس لابد أن يكون عالما حتى يلحق هذه المسائل، لأن كثيرا من المسائل يا أخواني ليست فيها نصوص، كثير من المسائل ليست فيها نصوص، فكيف يحكم القاضي فيما لا نص فيه وأنت مأمور أن تحكم بما أنزل الله؟ طيب الله عز وجل ما نص على هذه المسألة، والنبي ما نص على هذه المسألة، وأنت مأمور أن تحكم بما أنزل الله، ماذا تصنع؟ نقول ما أنزله الله يعرف بالنص الظاهر ويعرف أيضا بالقياس، قال سبحانه وتعالى تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون، فيكون هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم قياسا على هذا، هذا هو المراد، أو أن يكون المراد وهذا احتمال آخر، والاحتمال الأول طبعا احتمال صحيح عموما كحكم، أو أن يكون احتمال آخر أن الإنسان إذا حكم بالحكم ضرب الأمثال التي توضح صحة حكمه، يعني ممكن انا افتي بحكم ثم اضرب الامثال التي توضح ايه ذلك، فيكون هذا من باب ضرب الامثال التي تبين علة ايه الحكم، ليس ان هذا المثل هو الذي كان مناط الفتوى وعلق عليه الحكم. وكل ذلك صحيح، فإما أن أحكم فأبين ذلك بالمثال ليطمئن القلب، وإما أن أحكم في المسألة التي لم يرد بها نص قياسا عن المسألة التي ورد بها النص، وهذا هو المتعين على القاضي حتى لا تبقى الشريعة الإسلامية ضيقة أمام حوادث الناس، لأن حوادث الناس أكثر من أن تحصى. فلو كان كل مسألة لابد فيها من نص مباشر، يعني يكون عند نص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تترشح في مجلس الشعب، طب ما عند حاجة اسمها كده، لا يجوز المرأة أن ترشح في مجلس، ما عند حاجة زي كده أصلا، إنما عندي لن يفلح قوم ولا أمر امرأة، يبقى تلحق هذا بهذه في جميع الولايات أيا كان بقى التسمية أيا كانت كذا، فتلحق النظيرة بإيه بنظيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على بيت دين أكنت قضيته؟ قالت نعم. قال فعدين الله حقا إيه أن يقضى، أن يقضى وعليه. فلو مات الأب ولم يحج فلو حالتان، الحالة الأولى أن يكون قد مات وهو قادر على الحج، فحينئذ يلزم الأبناء أن يخرجوا من تركة أبيه ما يحج به عنه. الحالة الثانية أن يموت الأب ولم يكن قادرا على الحج، إذا لا يلزمه وعليه، فيكون حج الأبناء عن الآباء على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن الحي يجوز أن يحج عنه، الحي وليس باللازم أن يكون ميتا، ولكن حتى تحج عن الحي فلا بد من شروط. الشرط الأول أن يكون عاجزا ببدنه لا بماله، يكون عاجزا ببدنه لا بماله. فلو أن رجلا فقيرا وله ابن غني مثلا، فهل يحج الولد عن أبيه لعلة الفقر؟ الجواب لا. أو أحد آخر عن أبيه لعلة الفقر؟ الجواب لا. لا يجوز لأحد أن يحج عن أحد إذا كانت العلة هي الفقر، لكن إذا كان العجز بدنيا عنده مرض شديد وهناك خطورة عليه إن ذهب الحج، فحينئذ يجوز أن يحج عنه ولو كان حيا لحديث هذه المرض. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون قد حج عن نفسه، أن يكون قد حج عن نفسه أولا، اللي هو الوكيل، أن يكون قد حج عن نفسه أولا، لحديث شبرمة هل حججت عن نفسك، وإن كان في ضعف لكن العمل عليه عند أهل العلم. الأمر الثالث أن يكون الأب على الإسلام فلا يكون مرتدا، فإن كان أبا ممن يقول صباحا ومساء مدد يا حسين فإنه لا يحج عنه، وإنما يصحح إسلامه أولا، يبقى تجوز النيابة في ذلك. هذا الحديث فيه فوائد غير الفائدة الأولى التي بوب بها النسائي، وهي الحكم بالقياس في المسائل. كما قلنا جواز النيابة في الحج بشرطها. الأمر الثاني أيضا جواز إرداف الرجل خلف الرجل، فإن الفضل ابن عباس كما رضيف من رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز للرجل أن يردف الرجل خلفه، وقد حصل هذا كثيرا على عهد رسول الله، أردف أبو عاذ بن جبل وأردف عبد الله بن عباس وأردف أسامة بن زيد من عرفة إلى المزدلفة، وأردف الفضل من المزدلفة إلى منى. وأيضا فيه من الفوائد أن المرأة تستفتي الرجل بحضرة الرجال وأن ذلك لا يضرها، ولكن بعض الناس استدل بهذه الحوادث على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء في محل العمل والأماكن الخاصة، فصار يستدل سؤال المرأة للنبي إذا دل هذا كلام من الرجال، إذا دل هذا على الاختلاط، أو حج النساء مع الرجال، أو صلاة الرجال مع النساء، أو مقابلة الرجال النساء في الشوارع، أو شراء المرأة من الرجل في الشارع، فأخذ كل هذا وصار يقول بالاختلاط ويجيب الأحاديث من البخاري ومسلم كله. أي حديث فيه أن الرجل رأى امرأة وأن امرأة رأت رجلا واجتمع في شارع في محل عام استدل بيد على الاختلاط، وطبعا ليس هذا كله صحيحا، إذ هناك فرق عظيم بين هذه الاجتماعات الطارئة بضوابطها الشرعية وبين الاختلاط الدائم المستمر الذي لا تؤمن فيه الفتنة بل يخشى فيه الفتنة. وإذا كان في دور العبادة أو في دار العبادة العظيم الذي هو المسجد، إذا كانت النساء وحدهن خلف الرجال والرجال أمامهن فكيف بغير ذلك. في هذا الحديث أيضا أن البعض استنبط من هذا أن النقاب ليس واجبا، واستدل بهذا الحديث وهو أن المرأة كانت وضيئة فأخذ الفضل يلتفت إليها وكانت امرأة حسنة، فلك هذا الدليل على أن المرأة إيه؟ على أن المرأة كانت كاشفة لوجهها، فدل هذا على عدم وجوب النقاب. ويرد على ذلك بأن حسن المرأة لا يلزم في الاستدلال عليه بوجهها، فإن المرأة تكون حسناء في كثير من الأمور، ويستدل على حسن المرأة بغير الوجه، وإن كان الوجه أصلا لكن يستدل به بحسن المرأة بغير ذلك من هذه الأمور. الأمر الثاني أنه يقال، وإن كان هذا الوجه ضعيفا عندنا، أنه يقال بأن المرأة كانت محرمة، والمحرمة إذا أحرمت المرأة فلا تنفق ولا تلبس القفازين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون المرأة هذه محرمة، والمحرمة يجوز لها كشف الوجه، ولكن هذا الوجه ضعيف لأنه قد ثبت أن النساء كنا يخفين وجوههن بإسدال شيء عليه إذا حاذها الركبان، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، وورد أيضا عن أسماء بنت أبي بكر كما روته فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها. ولكن يقال بأن الحسن إنما يستدل به إما من البشرة ولونها، وإما من القوام وغير ذلك، وإما أن هذه المرأة قد انكشف شيء من وجهها بغير إرادتها. المهم أنه من المتشابه الذي ينبغي أن يرجع إليه في المحكم إلى المحكم، لأن النبي قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فدل هذا على أن النقاب كان هو اللازم للمرأة، ولهذا قال إذا أحرمت فلا تنتقب مما يدل على وجوده، ولأنه قد ثبت بأثر صحيح أو بسند صحيح عن فاطمة بنت المنذر قالت حججنا مع أسماء رضي الله عنها فكنا نغطي وجوهنا، وحديث عائشة رضي الله عنها كان إذا حذانا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها. لأكبر دليل على أن المرأة حتى في حال إحرامها فإنها تغطي وجهها، فكيف بحال غير حال إحرامها؟ فلا دليل في هذا على جواز كشف المرأة للوجه. وفي هذا أيضا فائدة، وهو أن ولي الأمر عليه أن يحفظ المسلمين الذين تحته من الوقوع في الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يحول وجه الفضل إلى الشق الآخر، وجاء في رواية قال رأيت شابا وفتاة فلم آمن عليهما، الفضل بينظر والنبي يحول صلى الله عليه وسلم. فعلى ولي الأمر أن يحفظ على الأمة دينها ولا يقع في الفتن، فضلا عن أن يخرج المرأة بتبرجها وزينتها ويلزمه بذلك، فإن هذا فجور إن حصل من ولي الأمر ينبغي أن يناصح فيه، لأن ولي الأمر ينبغي أن يحفظ على الناس دينهم، أن يحفظ على الناس إيه؟ الناس أعراضهم. وفي هذا رد على من قال من الإسلاميين الذين يقودون أحزابا، لما قيل له إذا أمسكتم بالحكم فهل ستوجبون وتفرضون الحجاب على النساء؟ إذا وصلتم إلى الحكم وحكمتم هل ستفرضون الحجاب على النساء؟ فقال لن نفرض الحجاب على الإيه؟ النساء، ولكننا سندعو النساء، سندعو إلى الحجاب ولن نفرض الحجاب. وطبعا هذا من المصائب العظيمة، لأن الحاكم يفرض الحجاب، الحاكم يفرض الحجاب، الحاكم ما يدعو إلى الحجاب، أما العلماء يدعون للحجاب، لأن الحاكم صاحب سلطة، الحاكم صاحب سلطة، سلطة ينبغي أن يحمل الناس على الإسلام وعلى تعاليم الإسلام، إما بالرضا وإما بالإكراه. واحد يقول إزاي إن الله يقول لا إكراه في الدين؟ نقول مع غير المسلمين، أما من دخل في الإسلام لزمه أحكامه، والحاكم يغير المنكر بيده، لأن كل هذا من ولايته، بخلاف مين؟ بخلاف العالم، فإنه ينصح بلسانه. فإذا كان محصل وصولك إلى الحكم أنك تدعو، ثم أنت تدعو من الآن، فما الذي أضاف إليك الحكم؟ وكيف كنت تلوم الحكام السابقين أنهم لم ينفذوا هذا بأيديهم؟ فإذا الحاكم يولي، الحاكم يلزم الناس، ولهذا الحاكم يلزم الناس بالصلاة، اللي ما يصلي يقتله. طبعا حد يقدر يقول الكلام دلوقتي، إذا وصلنا إلى الحكم بمشيئة الله، إذا وصلنا إلى الحكم فلن نترك أحدا ما يصلي، كل من لم يصلي من برنامجنا، من برنامجنا إن شاء الله في الحكم، كل من لم يصلي سنقتله بإذن الله. تقدر تقول كده؟ ينفع الكلام ده يتقال على الشاشة؟ مستحيل طبعا، مستحيل. وإنما قيل، وإنما يقال كده بنفس اللفظ، أنتم تكفرون النصارى طبعا، لأن طبعا العلمانيون والمذيعون يريدون توريط الإسلاميين، فهم يعلمون المناطق الحساسة، فيقولون لهم طبعا أنتم بتكفروا النصارى. طبعا ده سؤال حساس، لأنك أنت ستكون حاكما للمسلمين والنصارى، وطبعا ما يصلح في الدولة المدنية كلمة كفار ونقيم عليهم حدود والحاجات دي ما تصلح. طيب ترد تقول إيه؟ قال والله طبعا هم كفار، ما نقدرش يعني، بيعتذر يعني، ما نقدرش نقول الله يقول هم كفار وإحنا نقول إيه؟ طبعا هم كفار، الله بيقول كفار، واخد بالك؟ طيب هم بيقول كفار في نظركم، يقول ولكن احنا برضو كفار عنده، يعني احنا هم كفار عندنا واحنا برضو كفار عنده، يعني واحد واحد، يعني اذا لومتنا اننا نكفر فلومهم انهم يكفروننا، وعنده خجل، يعني احنا اصلا نعمل ايه؟ ما هو لو كان ممكن نقول انه مش كفار الا دي بقى، يعني بلاش دي، يعني المرض تولى ماشي، هو يتولى ما، لكن هنقول كمان الله يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح واحنا مش كفار، فدي لا معلش سامحونا فيها دي، يعني بلاش دي، لكن برضه هما بيكفرون، فهم يكفرون ونحن نكفرون. فكيف بقى اذا قلت باذن الله اذا وصلنا الحكم ان شاء رب العالمين، من لم يصلي فسنقتله، سندعو الى الصلاه اولا، اذا ما صلى سندعو الى الصلاه اولا، اذا ما صلى سنقتله، وان شاء الله اللي لن يؤدي الزكاه باذن الله سندعوه الى الزكاه، اذا ما ادها اخذناها قاهرا ان شاء الله باذن الله. من برنامج وصلنا الحكم اعلموا انه لن تخرج امراه واحده متبرج، لان على الحاكم صيانه دين الامه، وبالتالي باذن الله سنفرض الحجاب على الامه كلها باذن الله، لن تكون هناك مدارس مختلطه ان شاء الله، لن تكون هناك مؤسسات مختلطه باذن الله، لن تخرج المراه للعمل الا في محلات النساء بالضوابط الشرعيه إن شاء الله لن يسمح بكذا وكذا وكذا وكذا، بإذن الله لن يسمح بكذا. إذن ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أنكم غير صالحين لهذا المكان ولهذا المنصب، وبالتالي يبقى سيرد على هؤلاء حكمهم، وعليه فلن تسمع شيئا من هذا على الإطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حول وجه الفضل بن عباس، حول وجهه وقال لم آمن عليه، رأيت شابا فلم آمن عليه. فإذا كان هذا في تحويل وجه الرجل إذا نظر المرأة، فكيف بصيانة أعراض المسلمين قاطبة؟ فإذا ما بوب له النسائي رحمه الله تعالى، وهو أن الحاكم إذا حكم فإنه يلحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله، هذا أصل عند الحاكم ينبغي أن يراعيه، وليس يلزم أن يكون عند الحاكم النص مباشرة في المسألة التي يريد القضاء فيها. ولهذا ينتدب للقضاء، لا ينتدب للقضاء أي أحد، وإنما ينتدب للقضاء العالم. ولا يقضي أيضا القاضي بين الناس في كل حال، بل يقضي القاضي بين الناس في الأحوال التي يتزن فيها عقله ويستقيم فيها فهمه. ولهذا جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي بكر أن القاضي لا يقضي بين اثنين وهو غضبان، حتى لا يكون هناك أي مؤثر على الإطلاق. نعم. ما يلزم وما يلزم الولي إلا إذا حج عن نفسه أولا، لكن يمكن أن يوكل غيره، ليس باللازم أن يحج عن الميت ابنه، بل يحج عن ميت أي أحد، يعني يوكل وينيب من يحج عن الميت إذا ما كان عنده، لأن هو يحج عن أبيه وكل من يحج عن أبيه. نعم. لا، هذا في حجة الوداع.
قال رحمه الله: الحكم باتفاق أهل العلم. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة هو بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقول إني أخاف وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبه. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث جيد جيد. قال: أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى علينا حين ولسنا نقضي ولسنا هنالك، وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، ولا يقول أحدكم إني أخاف وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبه. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه: أن أقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقض به الصالحون، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والسلام عليكم.
الله أكبر. رحم الله الأئمة والعلماء. كيف استنبط الأحكام الصحيحة من الأحاديث الصريحة الصحيحة وبنوا عليها هذا العلم الغزير؟ فبعدما ذكر أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ما تعلق بما ينبغي أن يكون عليه القاضي من استعمال القياس، أعطاه أصلا آخر في الحكم غير القياس، فإن القياس مما يثري عند القاضي أسس الحكم بين الناس فيقضي في أي مسألة تعرض له ولا يشتبه عليه الأمر حين يلحق النظير بنظيره. كذلك أمر آخر وهو الحكم بالإجماع، فكما أنه ثبت الحكم بالقياس كذلك يثبت الحكم بالإجماع وما اتفق عليه الصالحون. والمراد بالصالحين أي العلماء والمجتهدون في الأمة وعلى رأسهم الصحابة، وليس المراد بالصالحين يعني مسلكا وعبادة كما هو متبادر إلى الذهن إذا ذكرنا الصالحين، فإن هؤلاء قد يكون عندهم غفلة ولا ينظر إلى أقوالهم، العابد فقط الذي ما عنده علم لا يقال ما عليه الصالحون في هذا، وإنما المراد يعني الصالحون لأن يقتدى بهم. ففي هذا إشارة إلى أنه كما يتعين على القاضي معرفة القياس فيتعين على القاضي أيضا معرفة الإجماع حتى لا يقع في مخالفة إجماع أجمعته الأمة. فالإجماع إذا تبين وجب على القاضي الأخذ الأخذ به. فهذا الحديث الجليل قال عبد الرحمن بن يزيد أكثر على عبد الله يعني ابن مسعود ذات يوم فقال عبد الله إنه قد أتى علينا زمن. انظر إلى كلام عبد الله بن مسعود، مدرسة العلم والأدب والتربية والأخلاق والورع. قال عبد الله إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، يعني لسنا بالذين يقضون بين الناس، فلسنا على هذا القدر. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه تواضع، فإذا ما كان ابن مسعود هنالك فمن اللي هنالك؟ يبقى لا أحد هنالك إذا ما كان ابن مسعود كذلك، ولكنه من باب التواضع لأن المقام ليس مقاما سهلا. ثم إن الله عز وجل قدر علينا، وفي هذا بيان عدم حرص الصحابة على تولية هذا الأمر، وود الواحد أن لو كفاه غيره لأن من أصعب الأمور القضاء، ولهذا لازال منصب القضاء عند سلف الأمة منصبا يزهد السلف فيه، وإذا ذهب الواحد إليه فإنما يذهب إليه مضطرا، ولهذا رفض القضاء كثير من السلف. قال قدر علينا أن بلغنا ما ترون أو بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقضي بما أسس بها القضاء، بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم. وطبعا ما قضى به النبي هو وارد في كتاب الله ضمنا، قال سبحانه وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك تصريحا إذا ما وجدت المسألة في الكتاب والسنة تصريحا، فليقضي بما قضى به الصالحون أي المجتهدون. فإذا اتفق المجتهدون فهذا هو الإجماع المعتبر وهو الذي يجب الأخذ به والذي لا يسع القاضي أن يخرج عنه. فما قضى به مجتهد الأمة وأجمع عليه واتفقوا عليه وجب الأخذ به. أما ما اختلف فيه هؤلاء المجتهدون فلينظر القاضي في اختلافهم فيأخذ بما دل عليه الدليل وما اطمأن إليه اجتهاده، ولا يلزم بقول واحد من هؤلاء، وإنما يلزم بما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه. أما إذا اختلفوا فإنه يعمد إلى اجتهاده فيعمل به ولا يلزم باجتهاد غيره، ولا يلزم باجتهاد غيره، بل بما ظهر له من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن القياس المعتبر ومن النظر الصحيح. فقول ابن مسعود فليقضي ما قضى به الصالحون، أي ما أجمعوا عليه، ما أجمعوا عليه وما اتفقوا عليه. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، يعني ولا أجمع عليه الصالحون فليجتهد رأيه. وإذا نظر إلى الاختلاف السابق فلا ينبغي أن يخرج عنهم. فلو أني قاض الآن فنظرت فإذا الأقوال مختلفة على قولين على ثلاثة أقوال فلا ينبغي أن أقضي بقول رابع، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خفاء الحق في عصر من العصور وعليه، فلا يتصور أن القول الرابع هذا يكون القول معمولا به ولم تهتدي إليه الأمة. فيبقى أجتهد في الأقوال الموروثة لا في إحداث قول جديد، لأن هذا فيه ادعاء أن الأمة قد اجتمعت على خفاء الحق في عصر من عصورها، فليجتهد رأيه. يبقى عندنا الكتاب، السنة، الإجماع. إذا لم يكن كذلك فليجتهد إيه؟ فليجتهد رأيه. طبعا رأيه المنضبط بالضوابط الشرعية اللي هي القياس والنظائر والأشباه، وليس المراد بالرأي هنا الهوى. ولا يقول إني أخاف وإني أخاف، يعني يمتنع عن قضاء من الناس، لا، اجتهد، وطالما أنك أنت بلغت رتبة هذا الاجتهاد فلا تتورع وتقول إني أخاف إني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هيحكم بما اطمأن به النفس. أما حديث عمر الذي سيأتي فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا أرى التأخر إلا خير لك، فهذا إذن فيه حالتان: حالة تجتهد فيغلب على ظنك صحة قول فتقضي بذلك، وحالة لا ترجع عندك شيء فتتوقف ولا أرى التقدم التأخر إلا خير. يبقى القاضي إذا اشتبهت عليه المسألة ولم يترجع عنده أحد الأمور فحينئذ يتوقف ولا يقضي، أما إذا ترجح عنده أحد الأمور فإنه يقضي بها. إذن عندنا القضاء بالكتاب، السنة، الإجماع، إذا لم يكن كذلك فالاجتهاد بالأقيسة والترجيح بين الأقوال وكذا وكذا. طيب، وهذا له حالتان اللي هو اجتهاد الرأي: إما أن يجتهد فيشتبه عليه الأمر فيستوي الأمر عنده فحينئذ يتوقف، أو يجتهد فيترجع عنده شيء فيقضي به وعليه تجتمع الإيه؟ تجتمع الأحاديث. فهذا في الحكم باتفاق أي بإجماع أهل العلم، وأن الإجماع ملزم للقاضي. إذن عندنا الحكم بالكتاب وعندنا الحكم بالسنة وعندنا الحكم بالقياس ذكره النسائي وعندنا الحكم بالإجماع كل ذلك ذكره النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نقف عند تأويل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.